بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
طيب، كيف تعرف أن الشخص ضربت عليه الذلة؟ ولأي شيء ضربت على أولئك النفر من بني إسرائيل الذلة؟ هل إذا شفت شخص بشوش يتواضع لمن تكلم معه ويعرض عن من سفه عليه وجهل، نعم، ويحسن لمن أساء إليه، تقول عليه شوف الذليل هذا ضربت عليه الذلة؟ هذه ذلة؟ هكذا ذلة؟ عز هذا، حسن الخلق أن تعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك وتعرض عن من سفه تسافه وطاول عليك، هذا حسن الخلق. البعض يفرق بين حسن الخلق والذلة، فمن جهله لأنه ما طلب العلم يقول أنا إذا سلكت المسلك أكون دليل. لا، أبدا. الذلة تأتي بمخالفة الرسول، يعني تعرف أحاديث تعرف أن النبي قالها تهملها، ولك أن النبي قالها وتعمل بخلافها لدنيا تصيبها، يذلك الله. ما الدليل؟ ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره. إذن في هذه الأمة الذلة تكون لمن تمذهب مذهب غير مذهب الرسول، كما فعلت تفعل جماعة الإخوان المسلمين، ذهبوا منهم مندوبين إلى إيران وذلوا ذل عظيم، صاروا يمجدون ثورة الخميني التي تأمر بالشرك الأكبر ويتفنون في عبارات في الثناء عليها أمام الإيرانيين ليرضوا الرافضة. في ذل أكبر من هذا؟ رجل سب الصحابة تثني عليه، ذل عظيم. طيب، كيف تعرف حينئذ هذا المعنى؟ يقول الإمام أحمد: يتواضع الرجل مع أخيه المسلم وإخوانه في غير مسكنة وذلة، يعني تعرف أنك عزيز ليس بالخلق الذي تلوناه عليك، ليس عفوا بمصارمة الناس وسبهم وشتمهم، إذا هذا محقق مو بهذه العزة. تعرف العزة فيك مهما رماك الناس بالذل من الجهال، بأن تدور عينك وتقوم نفسك نصرا لله إذا انتهكت حرماته. طيب، نعم، كيف حالك يا فلان؟ أساعدك. أنت فيك وأنت عفى الله عنك، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إيه، هذا ليس بدليل. ما دام أنه ينكر المنكر فهذا عزيز. الذليل الذي يرى المنكر ويخفض رأسه ولا يصيح بأمر الله وأمر رسوله أو ينتهك حرمة الله ولا يستغفره ولا يرى لله حقا يتوب إليه ويصلح ما أفسد. هذا هو الدليل. فما نقص أو ما ذل عبد بعفوه، ما ذل بعفو عن مظلمة، الله عز وجل ما دعانا للذل لما قال في كتابه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما دعانا للعز، لأن شريعة تأمر بإيش؟ بالعفو وهو أفضل. نعم، على أنه بيّن لنا أن من صفات أهل الإيمان إنهم إذا أصابهم البغي ينتصرون، فينبغي أن تكون نصرته لا لنفسه، تكون لشريعة ربه. فحيثما كانت المسامحة تؤدي إلى ذل الدين فلا تجوز المسامحة. مثل النبي ما سامح إلا قال لم تعدل يا محمد، مع أن الرب قال وأعرض عن الجاهلين، وقال إيش، فمن عفا وأصلح فأجره، لأنه إذا سامح النبي وتركه وقال لم تعدل يا محمد أهينت إيش الشريعة. وحيثما كان الحق عائد إليك أنت لا للشريعة نقص، ليس فعل الشريعة نقص، فاهضم نفسك في ذات الله وأعرض واصبر وما صبرك إلا بالله. فلاحظ النبي لما كان الحق يأتي عليه شخصيا دون الشريعة ماذا كان يفعل؟ لأنه جاء أعرابي رأى أن النبي بتصرفه لا علاقة بالدين يمكن أن يعطيه من مال الله، المهم أخذ ببرد النبي وجر عليه قال اعطني المال الذي أعطاك يا محمد، فانتبسم النبي قال اعطوه من مال الله الذي أعطاني. لكن لما قال واحد لم تعدل يا محمد هذا طعن في الرسالة، فهنا النبي ايش قال؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل؟ أو كما قال. وهذا المعنى يندر الإنسان يضبط في نفسه، أكثر الناس ينتقمون لأنفسهم، إن يشوف هذا حظ الشريعة حظ. أكثر أعمال الناس حتى من الصالحين منهم عشوائية، ما تقوم على ضبط للنفس ولا تعبد. السبب قلة المذكر، ضخامة الدنيا في أنفسهم، الغفلة عن العلم، فأعمالهم تجدها تلقائية عشوائية. تسأل ليش؟ يقول والله ما أذكر ليش جات معي كذا، ما يذكر أن العفو هكذا وحسب الدرس ما جاء. اللي يضبط نفسه الأيام هذه في الفتن قليل، لذلك قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء ضبطوا أنفسهم بحسب الشريعة ما أمرتهم، هذا قليل جدا. يضبط نفسه ليسمه في الدنيا، نعم ما يتأخر عن اجتماع، إذا كان مدير يعرف البروتوكول أنه لازم يعني يعاقب ولازم يرفع صوته عشان يصير مدير، يعرف كيف يضبط الأمور، هذه في أمور الدنيا. لكن أمور الآخرة لا يعرف يضبطها لبعده عن الدين، عن دين الله. فهذا هو الدليل، البعيد عن دين الله الذي تضخمت الدنيا في قلبه أكثر من الآخرة فتجده يتذلل. كيف نعرف أنه يتذلل أو أنه ضربت عليه الذلة؟ أن الناس إذا قابلوه أهانوه، وذلك ليس لأنه يأمر بالحق وينكر المنكر، فإذا فعلوا لأجل ذلك كان يجيس الرسل، ولكن لأنه أورد نفسه موارد المناهي الشرعية فولغ في حرام، فصار الناس يذلونه ويهينونه مع أنه ما يعرف بإنكار منكر ولا يعرف بنصرة شريعة ولا شيء. فهذا الذليل الذي يسلط عليه الناس يستدلونه ويشعر في نفسه أنه ذليل لا يجبن عن حقه ويجبن عن نفسه مع إيذاء الناس أو مع إهانتهم له، لا لمعنى الشريعة يهينونه، لأنهم يرون أنه حقير، لأنه يضرب الله على ألسنتهم ذلة ليس لأجل أنه ينصر الشريعة، ولكن ولغ في المعاصي فسلط الله عليه الناس فسلبوه فانسلب العز. ولذلك أعز الناس هم أعز من الملوك في الأرض العلماء، أما صاروا يدرسون شريعة الله أحبهم الناس من غير سياط، كما رأى بعضهم من يجتمع إلى عالم ويسألونه ويحترمونه ويجلونه فقال يا بني هذا، أو كما قال هذا الملك الذي يجمع له الناس من غير سياط، عزة العلم. نعم.
قال رحمه الله، يقول تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار، وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وضربت عليهم الذلة، قال هم أصحاب النيالات يعني أصحاب الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة، قال يعطون الجزية عيدي وهم صاغرون. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة أي الذل. وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية
كم فرقة من فرق الكفر تستحق الجزية؟ كم؟ ثلاث. من هم؟ اليهود، النصارى، وسن النبي بالمجوس سنة أهل الكتاب عبدة النار، قيل أنه عندهم كتاب سماوي كان، الله أعلم، لكن هذا ما ثبت. لكن النبي سن بالمجوس سنة من؟ اليهود والنصارى. ما الفرق بيننا الوثنيين من عباد الأصنام مثل عباد بوذا؟ من عباد بوذا؟ ايش اسمهم؟ البوذية، هذا العباد صنم. هل إذا ظفر المسلمون بأعناقهم وفتحوا بلادهم نعم يأخذون منهم الجزية؟ لا، الوثنيون لا تؤخذ منهم الجزية، أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. ما الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن علي أمره النبي أن يمضي فقال قاتلهم، استعن، نعم، فقال ادعهم الإسلام، فإن أبوا فليعطوا الجزية، لما ذهب علي لأهل الكتاب فإن أبوا فليعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه الذلة. فإن أبوا الجزية استعين بالله. شوف كيف الإسلام يتدرج ليسعون العلم. إذا لا تخلي كافر تراه وعندك قدرة من لغة وعلم شرعي إلا تدعو كافر أمامك، استيعابا لهذا الحديث إن الرب نعم مراده أن يسمع الكافر العلم، يعطوه فرصة بإيش؟ بأن لا يقاتل ابتداء كما يفعل جماعة التفجير، يجون لكفار في أمريكا في فجرون الباص طيب هذا الكافر بعد ايش؟ ما عرف ايش الحجة ولا سمع شيء، فجروا ليش؟ طيب بعد ما تسمعه، بعد ما تدعوه الإسلام لم يقبل، إذا كان عنده قوة يعطي الجزية. إذا الجزية ما تؤخذ ما بينك وبين قوم لهم قوة، تجي تروح للملك من ملوك العجم تقول أعطي الجزية عن يد وأن صاغر، يذبحك ويقتلك وانت هناك. تكون الجزية عندما يكون المسلمين قوة يفتحون بها أو يذهبون إلى بلاد الكفار فيأمرهم بالإسلام، إذا كان عندهم منع أو جيش مسلمين قوة. فإن أبوا يقول ما تسلم، طيب كنت تحت ولايتنا بأن تدفع لنا الجزية وأنت صاغر. يقول أدفع لك الجزية؟ ما أدفعها. إذن بيننا وبينكم قتال، غدا في ساحة كذا نتقاتل، بيننا وبينكم قتال. فهذا لأجل مصلحة سماع العلم. فإذا جلس الكافر يعطي الجزية ويسمع ويرى المسلمين يذهبون المساجد يسلم عليه، لكن إذا أبى العناد حتى الجزية ولا يريد يسمع شيء، ما ينفع حينئذ إلا البتر مثل السرطان، ما يصلح هذا بتر، لأنه ما يبي يسمع العلم. كذلك في ناس يشربون بكفار من المسلمين، تجده ما يبي يسمع منك أي حجة، تقول له يا أخي فعلك في الحفل اللي سويته أمس خطأ، قولك كذا، خلاص ما يبي يسمع شيء، السلام عليكم، أعوذ بالله. هذا ما هذا يعرض نفسه العذاب والعقوبة من رب الأرباب، لأنه لا يريد يسمع العلم أصلا، متكبر. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي: المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي: الخراج.
شيخنا الألباني كان يجتهد ويرى أن إخواننا الذين يقيمون في إيطاليا وألمانيا من الأقليات المسلمة، ممن تجنس بالجنسية الأوروبية، صار هولندي، صار إيطالي، صار سويسري، أنه يجب عليه أن يستغني من عطاء الحكومة. الحكومة هناك تعطيه في الشهر أظن 500 يورو وتتحمل عنه نصف السكن إلى آخره. فيرى الشيخ المسلم الذي يقيم هناك ألا يأخذ من الكفار شيء من المال. ليش؟ ليش؟ جيد، لأن هذه إذلال نصاع، والمسلم يكون عزة، لا يأخذ المال الذي هو طريق الذل من غير حله أو أهله. ولذلك انظر إلى شعور الدول الكبرى بالعطاء، ماذا تصنع؟ لما تهدم البرج فعله أولئك الظلمة لأنفسهم، ففجروا أبراج في أمريكا، مات فيها أظن 3000، ظلم غير حق، بأي حق تقتل الرجل ولو كافر؟ ما أذن لك بقتله، جهلة، المهم سواء فلان أو فلان ظلم وزيادة في الكفر، من كان فعله كافر ومن فعله مسلم فهذا ارتداء وفسق وجريمة. فتهدمت وخسروا خسائر كبيرة. أحد كبار الأمراء في المملكة العربية السعودية أبو الوليد بن طلال، قصة مشهورة، عرض عليهم أظن 11 مليون أو مليار لا أذكر مليون أظن دولار. إيش تتوقع الجواب منهم؟ يقول ترى بنرسل لكم 11 مليون للخسائر اللي حصلت لكم. إيش تتوقع؟ قبول المبلغ ولا رفضه؟ أنا دي بس توقعك إيش هو؟ ها؟ رفضوا. ليش؟ عزة للدولة. شف؟ فأنت من باب أولى. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال الضحاك الجزية، وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله. قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله. وقال ربيع بن أنس: فحدث عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جبير: وباءوا بغضب من الله، يقول استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير: يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا، إما بخير وإما بشر. يقال من باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما. قد صار عليك دوني، فمعنى الكلام إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ورجب عليهم من الله سخط.
ونحن نقول هذا طبعا انتبهوا، فرقوا بين المضطر. المضطر مثلا يقول أنا لو ما أخذت ولا مقيم في الغرب ودولتي لا أجد عمل، إما الجوع ما أخذ هذا الذي يقوم عاشي حتى أجد عمل، فالمضطر له حكم ولا لا؟ ها؟
نعم
نعم. مضطر في بريطانيا في هولندا يبحث عن عمل ما وجد، فقال أنت مدام عندك هالجنسية ولدت هنا ترى لك 500، ما يقعد حاط رجل على رجل ويكبر بطنه كل شوية أكل، يبحث عن عمل هنا حتى يستغني يترك. هذا يسمى مقام إيش؟ ها؟ اضطرار. يعني يا جوع يا يأخذ، ما فيه. ها؟ نعم.
قال: وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله:
غمط الناس أنا ازدراءهم احتقارهم، بطر الحق يجيك ناصح جار يعرض عليك الحق تقوم تردهم تقول لا هذا مو صحيح، استغفر الله العظيم مو صحيح. ها؟ حديث صحيح معناه متفق عليه عند العلماء، قل لا يرد الحق هذا متكبر، صلى الله عليه. وطن نفسك إذا جاءك الحق ولو من أصغر منك من دونك أن تقبله. نعم أن تقبله. وأذكر يعني من أمثلة المتكبرين، مر علي صاحب قصة مضحكة يعني فيها طرفة. صليت وراء أحد من جهة اليمن، يعني قريب حدود اليمن في بعض البلاد، صليت وراءه، فإذا به يقول قال إبراهيم، أقول له قال، يقول قال قرآن. ثم لما تيجي من الصلاة يعني يكاد ينتهرني يقول إيش يعني قال وقال كلها صحيح. كره مني أني أستدرك عليه فأقول قال. فلا تعرف العرب حرف القاء هذا، ما تعرفه، مستعجم هذا أو مستحدث، ما في حرف أصلا. حتى لو أمرتك تكتب قاء ما في، أنا أتكلف الآن أكتب قاء، أظن نحطها ثلاث نقاط، ما أدري إيش يسوون، يحاولون يعني يدخلونه، ما هي فائدة، إنه غير معروف عند العرب. المهم جلست معه، لا أنسى، خرجت معه من المسجد أقنع يا ابن الحلال يقول قال، قال ما في شيء، قال 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 قاعد معه، كانت الشمس أن تشرق ساعة إلا ربع، وحاول معه والله، طالع في الشمس. فسبحان الذي ألهمني كلمة واحدة الحمد لله رجع بعدها. فقلت له لما أقول قال إبراهيم يسمى قرآن ولا يعد من كلام الناس؟ القرآن شرطه أن تنطق بالحرف على ما أنزله الله، ولا ما يسمى قرآن؟ قال صحيح، خلاص الحمد لله، يلا أقرأ. ما يسمى قرآن يقول قال، لابد يقول قال بنفس الحرف اللي أنزله الله. نعم.
قال رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي أو الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟
فضلني
صلى الله عليه وسلم، فلا أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر، أو قال سفه الحق وغمط الناس، أو غمط وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد،
وهذا إسناد صحيح، إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ثقة، وابن عون وعمر بن سعيد وحميد بن عبد الرحمن كلهم ثقات. نعم، قال مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته في آخر حديثه ويقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني، يعني صار أحسن مني بشركين عن ليس هذا البغي. طيب إذا الغريزة التي فيك أنك تحب أن يكون نفسك أحسن شيء، نفسك فقط، وسيارتك أحسن شيء، وهندامك أحسن شيء، هذه تعاقب عليها في نفسك، ودك العيد تلبس أحسن شيء، ودك تسكن أحسن شيء تحب. طيب فهل هذا بغي يعتبر وظلم؟ قال النبي لا، ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي بطر الحق وغمط الناس. متى يكون هذا الذي في نفسك تترجم إلى معنى محرم؟ يعني أصله الآن مباح، تحب أن يكون لبسك في العيد أحسن لبس، تحب سيارتك تكون أحسن سيارة، هذا مو بغي يقول النبي. طبيعة النفس، سبحان الله، الشريعة رأت طبيعة النفس. متى يترجم هذا المعنى الغريزي فينقلب عليك ليس لك؟ إذا ترجم حتى صرت حتى تسفه من دونك، جئت لبس جديد جميل، فدخل شخص مسكين درويش ما عرف يلبس، ما عنده أناقة، ما عنده كذا، يلبس الشماغ لونه أسود ما يعرف يلبس، ما عنده أناقة في اللبس ولا ذوق في اللبس، وانت أحسن منه، ذويق أعطاك الله أناقة وتحب تكون أحسن الناس، أول ما يدخل تبدأ تسخر منه، شوف 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 شو البدوي ده. هنا لا يسخر قوم، حسبت عليك الآن، ترجمة الغريزة معنى باطل. جاء هذا الأدنى منك لبس بينصحك، يقول لاحظك أنك تأخذ من لحيتك دون القبضة، تقصها أو تحلقها، يقول روح 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 صلح لبسك أو شيء وعند تكلم معي. تترجم إلى إيش؟ إلى كبر. طيب تترجم إلى احتقار، كما رأيت كما ذكرت لكم في المثال الأول، انظروا كيف كيف لبس، ما يعرف يلبس، ما يعرف يلبس، احتقره لأنه ليس صاحب ذوق وأناقة. سبحان الله، ناس مواهب، في ناس مواهب صحيح، هذا موجود، في إنسان رسام، في إنسان ما يعرف يخط خطين، في إنسان معطوه موهبة في الترتيب، بيته إذا دخلت مرتب، في لبسه مرتب، في شخص ما يعرف الترتيب ولا يعرف الذوق، أي شيء يلبسه، أي شيء ما يعرف يركب شيء على شيء، فلا يحتقر هذا الذي أعطاه الله الذوق والأناقة في اللباس، لا يحتقر هذا ويسخر منه ويرد الحق إذا جاء من جهاته، هنا البغي. لكن في نفسه حمد لله، إذا وجد نفسه أحسن اللابسين يقول الحمد لله رزقني هذا، الله ألهمني، الله وفقني، خلاص شكر الله، وصار في نفسه إرادة لأن يكون أجمل الناس، ما هو بغي هذا، لا بأس، وبيته أحسن البيوت لا بأس، لكن لا يؤدي ذلك الازدراء أو بطر أو سرف. كيف سرف؟ يدخل بيت وشخص يعني أعطاه الله فلوس فصار بيته، أرى الله إن الله يحب العمل عبد نعمة يحب أثر أثر عليه، فيصبح يقول بالغريزة هذا اللي فيه أن يكون أحسن الناس يقوده إلى سراف، فيبدأ يكون يعني راتبه 4000 فقط فيشتري 3000، نعم تقم كلب محاولة أن يصير أجمل من بيته، هذا دخل في الحد الذي يكون ضيع فيه أمر السنة. إذن إرادة أن لا يفضلك إنسان ولو بنعم لا بأس بها ما لم تقودك لاحتقار الآخرين، إلى رد الحق الذي عندهم ما دامهم أدنى منك لباسا في زعمك، إذا أدت إلى سرف تشتري أشياء بمال لا تستطيعه، لكي تفخر عليه لا لحاجة، مريض عندك أو تبي تركب لها أشياء يحتاجها المريض أو لا كذا سرف. نعم.
قال رحمه الله، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناسب.
وهذا إسناد حسن، حديث أشد الناس عذابا نعم من قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة نسأل الله العافية ممثل من الممثلين. إذن هذا فيه إيش؟ شدة العذاب على ممثلين السينما، لأنه قال ممثل من الممثلين. هل هو صح عمل فنان السينما عمل حرام لا شك؟ يعني قابلت مرة كنت أمشي في بعض الدول العربية فجلس إلي شخص طلع مخرج سينمائي، كيف سبحان الله معنا مخرج سينمائي كان فيه خير، كيف ما أعرف سبحان الله فيه شيء من الخير ويعرف أنه عمله محرم وبيترك ممكن. فذكر لي أسماء ممثلين يعني مشهورين كيف عندهم جرائم أخلاقية كالفطر في رمضان، يقول نصور مسلسل وإذا يفطرون في رمضان ولا شك أعمال في الحضيض يعني. طيب لكن ليس معنى ممثل من الممثلين هذا، أنا أتركه واجب منزلي لكم. من هو؟ أي خلاص الذي يمثل إذا قتل يجدع أنف أو يقطع أذن فإننا المثلى منهي إيش عنها. طيب أليس النبي مثل بالعرميين فقع عينهم سمل عينهم أو
قبل
هذا منسوخ، فقد نهى النبي عن المثلى وهو إذا قتل الإنسان شخص ما يقطع أذنه يهينه بعد القتل. نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به والله أعلم. قال آية بعدها.
طيب كم باقي على الوقت؟ شوف طيب أكمل.
قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم.
سؤال أولا، كيف أثنى الله على الذين هادوا والنصارى والصابئين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جواز أن ينتحل الإنسان نحلة غير الإسلام؟ ما هو الحديث؟ نعم مع قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف هذه الآية تقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فمن قرأها وكان جاهل سيقول ما شاء الله الذين هادوا اليهود والنصارى إذا آمنوا بالله وعملوا صالح فلهم أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذن أنا ببقى يهودي. هذا الجاهل لا شك، وأعمل صالح وأوحد الله واتبع اليهودية دين موسى، خلاص الله أثنى عليها.
قبل البعثة.
اي نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله، البعض يتوهم حتى لا يتوهم متوهم أنه لما جاء الإسلام عرف الدين الحق يقول طيب إلا ماتوا على اليهودية والنصرانية وصار فيهم على الدين الصحيح من اليهودية والنصرانية من غير تبديل، دين موسى دين عيسى. هنا بشرهم، جاء شخص يقول أنا عندي عائلة قبل بعث الرسول كانوا على اليهودية والنصرانية، يقول في النار؟ لا، يقول ما دام كانوا مؤمنين متبعين لدين نبيهم فإنهم إيش؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
قال رحمه الله: لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة.
لاحظتم كثير إيش قال؟ الأمم السالفة. لا توهم أنك لما عرفت الحق في الإسلام قلت الحمد لله، لو إن في دين عهد موسى سأكون في النار مطلقا، آمنت اتبعت ولا ما اتبعت؟ لأن الدين الحق دين الإسلام. لا لا تقول هذا، دين الإسلام حق بعد البعثة، في عصرهم كان دينهم حق ما دام لم يحرف. طيب ما بقي من دينهم وجاء من كتاب التوراة والإنجيل، وش نسوي فيه؟ نتبعه ولا نتركه؟ الآن قال ابن القيم: ما بقي من كتبهم توراة إنجيل إلا منسوخ أو محرف، منسوخ أو محرف. نعم اقرأ.
قال: فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إذا كنت بتعرف أو أمارات الولي، الولي تراه له زوجة ممكن، له وظيفة يستلم 3000 في الشهر، يستلم 20,000 في الشهر، يستلم تجارة وعنده شركات كثير، ولي لله. مو بشرط عندي ولي، تخيلوا كذا شخص قطع الإزار كما تخير الصوفية دائما أصحاب الخرق، ولي عندهم دائما شخص يتبدل في لباسه، يلبس الخرق والرقع ويقعد في زاوية في المسجد وينفش شعره. لا مو كذا، بل يحب الله إذا أنعم العبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وإن الله جميل ويحب الجمال. أليس النبي لما دخل عليه رجل منتفش الشعر فأشار له النبي أول ما دخل، يعني صلى شعرك؟ راح الرجل استحم من النبي لما النبي أشر له، راح الرجل رتب شعره وشده وضبطه فدخل، قال يعني أليس يعني يقصد هذا أحسن؟ يدخل علي أحدكم كان رأسه شيطان، ها؟ شبهه الشيطان تقبيحا. وهذا أنا أرى، يعني كنت ماشي بالأمس قبل فترة، والله شيء غريب يا أخوان، رجل وشاب يعني حتى وجهه صغير، ما أعطي رأس كبير وكذا، شعره فوق كأنه برج حمام كبير كذا، فاستوقفته حتى وجهه ضايع مع الشعر. اي نعم، يا ابني هذا ما يصح هذا، حتى فيه نص النبي كان رأسه يعمل أحدكم أو يدخل علينا كأنه رأس شيطان. فقلت احلقه ولا شوف لها صرفه ولا شيء. اي اتحب بالله عليك، بينما انت قد غسلت شعرك ثم جئت بهذا الكهرباء ونفخته نفخته حتى صار كذا، ان تخطئ حمامه فتبيض فيه، ها ما تحب ايه لنا. فينبغي للشخص ان يتدبر هندامه، لا يقلد الكفار، ولا ايضا يلبس لباس الصالحين لكن لباسه متسخ. جبريل لما جاء للنبي ورى كيف يكون طالب العلم، جاء بلباس ابيض ما فيه نقطه واحده سوداء، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شدة سواد الشعر تنبئ عن نظافة البدن، ما في غبار. شدة سواد الثياب تنبئ عن ايش؟ نظافة اللباس. هكذا طالب العلم. اما ياتي طالب العلم يقعد ياخذ برخصة حديث اذا توضى احدكم فذهب الى الجمعة، قال الاغتسال في الجمعة واستحب، طيب الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الثالث لا اغتسل، فهجم على شخص يريد نصحه في امر لحيته، حالق لحيه او اسبال ثوبه او لابس خاتم ذهب، طالب علم واجب عليه مثل الانبياء، يرى ان الانبياء نصحوا وهو من العلماء او من طلبه العلم ورث الانبياء، في يجي لم يهتم بنظافه نفسه ولم ينتف إبطه ولم يحلق عانته، وقد تدل شارب الأعلى فخالف الفطرة نزل عشفته وما تعاهد أظفاره، وجاء قال يا فلان يا فلان، نظر إليه قال إيش فيه، قال ترى هذا كذا كذا حرام، لأن الله قال 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 إلا تبغى بس بعد عني، لني أسمع منها، ما اهتم بنظافته، ما اغتسل، ما طيب، صار يلبس اللباس على عواهنه، طب كيف يقبل منك؟ كما ذكر أن شخص أعطي بلاغة وعلم وجاء دخل في المسجد وألقى خطبة عصماء فيها جواهر بلاغة ولغة، وجعل الناس لا يلتفتون إليه، الناس يقترون المظاهر يا إخواني كما قال الجوزي، فأعطهم حظهم مما يؤلف قلوبهم حتى يسمعوا منك العلم، فجعل الناس لا يلتفتون فغضب، فقال ما لكم تسمعون مثل هذه الخطبة ولا تلتفتون، قالوا نسمع من كلام يشبه كلام الملوك صحيح، لكن تلبس لنا لبس الصعاليك ما نسمع منك شيء، ولك أنت في نفسك واحد لبس سراويل وفي لينا حمالي وقام لنا في المسجد هنا يريد أن يلقي كلمة، من يسمع من بالله عليك؟
مجنون.
ها؟
قال على مجنون.
انزل شوي انزل شوي، رجل لابس ثوب الحمد لله لكن قرع راسه، مو متشبه بالرسول والصحابة يغطون رؤوسهم، كاشف راسه، قام في المسجد يقول إن الحمد لله، من يسمع منه؟ انزل درجة، شوف عرف البلد مهم، رجل قام بطاقية فقط طاقية وقام في المسجد يقول اتقوا الله، من بيسمع؟ يسمع منه نفر، لكن رجل قام بعرف البلد، حط الغطرة حط الثوب وعنده علم وقام بين، اية اسمع للناس
الأخير
تدرج، هذا يسمعون منه مرة ولا شيء، حمالي ولا شيء ولا شيء. الثانية يقول على قل ثوب، الثالث حط طاقية وقام يتكلم، ها المجموعة أكثر شوي، الثالث الأكثرية، الرابع حط البشت وتزين ما خرج أحد بالمسجد، وهكذا الناس يقول ابن الجوزي مفتونين بالمظاهر، تعطيهم حظهم. نعم.
قال رحمه الله: كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي.
نعم، أنت بمناسبة كل ما طال وقت الدرس، يعني اليوم مثلا إجازة عندنا، بعض الناس إذا راح رحلة برية أو بحرية أخذ معه شواء وراح مستعد في رحلة كم؟ 12 ساعة ولا موجودة هذا، لكن ساعات تحفه الملائكة يضيق ذرعا إذا زادت ساعة ونص. ليش؟ هذا مرض ولا لا؟ كل ما زاد وقتك في مكان تحضر الملائكة ويتلى عليك كتاب الله وتسمع ويعقل قلبك، يزيد تزكية قلبك وعلاج قلبك ورفعة قدرك عند الله. أما رحلة مباحة لا لك ولا عليك، رحت أكلت ولعبت وصرت تضحك وشوي تصارع إخوانك تمزح معهم 12 ساعة في رحلة لا لك ولا عليك، لكن كل ثانية تمضيها في حلقة العلم فهي لك لا عليك. فمن طول قيام الليل روي على أثره، واحد يقوم الليل يصلي 3 آيات يركع ويقوم خفيفة السلام عليكم ينام، واحد طول يصلي في 7 صفحات في القيام أفضل صلاة والقنوت، سيرى أثره على قلبه على شخصيته على أخلاقه. ولا كلما زدت في التعبد زدت في تزكية قلبك، كلما قللت التعبد ظهر ذلك على سمتك وأخلاقك. نعم.
قال رحمه الله: وقال السدي: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم، فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان، فأنزل الله هذه الآية: فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عمل إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. واليهود من الهوادة وهي المودة والتهود وهو التوبة كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. قال قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران كنشاوى.
نسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب هذا قيل، وقيل أنهم يتهودون يتحركون عند قراءة التوراة. إلى الآن شوفهم يقرون عند حائط المبكى يتهودون، على قول يتحركون يمسكون التوراة عند مبكى بهذا اسمه ذا القبعة السوداء تجد يضعها، ومن تقاليدهم أن يكون له شعر يعني كذا كبير يحط شعر مستعار عشان يصير يعني شعر مستعار ملفلف ويبدأ يأخذ. ولذلك هذا بتشبه ما يفعله اليوم إخواننا في مدارس التحفيظ عندما يقرؤون يتحركون. بل سمعت أخ حضر معنا في درس العصر يقول هناك مدرس عندنا في مصر يأمرنا يقول تحركوا كذا قاعد كذا حرك شد ويتحرك كأنه رياضة. هذا شك ابتداع، لا شك ابتداع، خاصة أدي لما يشتغل بشدة عندما تقرب إيش الجائزة. شوف مثل مدوان يحفظون بسرعة عشان يأخذون سيارة، ولذلك المختلفون في أخذ الجائزة فمنهم من أقرها ومنهم من منعها من العلماء. نعم.
قال رحمه الله والنصارى جمع نصران كنشاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران ويقال للمرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحنفي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مطرف كان عند الحكم بن عتبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن عبد الكريم قال سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وعن ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثى، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمين كل يوم
بكوثة،
ويصلون إلى اليمن كل يوم
بضم الكهف بكوثة
بكوثة، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل ابن وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله، قال ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم من اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، ولهذا أفتى أبو سعيد الاستخري بكفرهم للقادر بالله حين سألهم عنه. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكشدانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه.
وهذا قوي. ليش؟ سبحان الله الكثير. كيف ألم يقل سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، وعطف عليهم الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، فحينئذ المؤمنون من أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل البعثة دخلوا في ذلك، والمؤمنون من بقي على فطرته ما عنده دين مقرر باقي على فطرته دخل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم لا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصاب، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم.
سبحان الله، في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أمر خالد أن يغزو قوم، ولا شك أنه يعصم من غزوه وقتلهم إذا أسلم ولا. فصاروا مساكين، يعني ما يعرفوا كيف إظهار الإسلام، فبدل أن يقولوا أسلمنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خالد يسمعهم اقترب منهم، قالوا صبأنا، يعني خرجنا عن دين كفار قريش، فظنوا أن صبأنا هو الخروج عن الدين الذي هم عليه من الشرك والإسلام، وأن كلمة صبأنا تجزئ. لما سمع خالد صبأنا ينتقل من كفر لكفر، إذن باقي المسألة إيش؟ فقتلهم لا إله إلا الله. شوف قبورهم صار لها 1400 سنة، يقتلهم أسد أو سيف الله المسلول خالد بن الوليد، فوداهم النبي وتبرأ مما فعل خالد دية. فيه الإمام مثلا في الجيش إذا قتل خطأ، نعم، يتحمله بإكمال المسلمين، فالنبي وداهم صلى الله عليه وسلم، قتلوا ما يعرفون كيف يسلموا، صاروا يقولوا صبأنا، قتلهم. فإذا كان عندهم الصابئة من كان ليس ملتزم بدين، فقرر ابن كثير أنهم باقين على فترة. طب نقرأ المسند. من هو؟ كيف يعني يكمل؟ من فاهم؟ لا خلاص، أحيانا يكتفي بالطرف. لسه أمس سبحان الله أنا كنت وأنا أكتب تغريدة أذكر مطلع الآية على معنى الإشارة بتمامها أريدها، هذا ما في مانع. نعم. طيب مسند كم؟